الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. وهذا هو الدرس 64 بعد 300. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تتمة تفسيره على قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن القطر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن مردويه: حدثنا محمد ابن عبد الله بن إبراهيم حدثنا إسماعيل بن إسحاق، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا وهيب، حدثنا خالد بن حذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاعدا خلف المقام فرفع بصره إلى السماء فقال: لعن الله اليهود ثلاثا، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، وإن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه. وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم أنبأنا خالد بن حذاء عن بركة أبي الوليد. أنبأنا ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في المسجد مستقبلا الحجر فنظر إلى السماء فضحك ثم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. ورواه أبو داود من حديث خالد بن حذاء. وقال الأعمش عن جامع بن شداد عن كلثومة عن أسامة بن زيد قال: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض نعوده، فوجدناه نائما قد غطى وجهه ببرد عدني، فكشف عن وجهه وقال: لعن الله اليهود، يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها. وفي رواية: حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. قال الله تعالى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، إذا حرم الله عز وجل أكل شيء فإنه لا يجوز بيعه، ولا يجوز التعاون لا في الأكل ولا في الشرب ولا في البيع ولا في النقل ولا في الاتجار فيه. الخمر مثلا فإنه لا يجوز بيعها ولا التداوي بها ولا حملها على السيارة لنقلها إلى المبتاع على المشتري، لهذا من التعرض على الإثم والعدوان. وأيضا يحدث فيه المنع من الحيل غير المشروعة كحيل اليهود يتحايلون على المحرم، هناك حيل مشروعة ذكر ابن القيم رحمه الله في وقت الإخوان وغيره، وينتبه على أنه بين الحيلة الشرعية والكذب كالخيط أو كالشعر، يعني شيء دقيق جدا. الإنسان يحذر من يعني الكذب، الوقوع في الكذب. بعض الناس كل أحوالي وتصرفاتي الطيب عبارة عن تحايل، لا هذا غالبا يقع في الكذب. والنبي عليه الصلاة والسلام إن من المعايض لممدوحة عن الكذب، فالتعريض جائز لكن لا يكون كل كلامك تعريض، لا يمكن هذا. إن من المعايض لممدوحة عن الكذب. نعم. بارك أبو الوليد، ماذا فعل؟
قال الله تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين.
قال شيخنا سلمه الله: ذو رحمة واسعة ترغيب، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ترهيب. وهكذا يعمل المؤمن بصوت الترغيب وصوت الترهيب، هم كجناحي الطائر للإنسان، الترغيب والترهيب، يراقب في الخير ويراقب من الشر. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: فإن كذبك يا محمد مخالفك من المشركين واليهود ومن شابههم فقل ربكم ذو رحمة واسعة، وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله واسعة واتباع رسوله، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ترغيب لهم لمخالفتهم الرسول خالد
في مخالفته من عندك، ترغيب لهم في مخالفتهم الرسول.
ترغيب لهم في مخالفتهم الرسول خاتم النبيين. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب في القرآن.
قال شيخنا: ليعيش المسلم بين الخوف والرجاء. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب في القرآن. قال: ليعيش المسلم بين الخوف والرجاء.
كما قال تعالى في آخر هذه السورة: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وقال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وقال: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. والآيات في هذا كثيرة جدا. قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك قد كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه مناظرة ذكرها الله تعالى وشبهة تشبثت بها المشركون. هذه مناظرة ذكرها الله تعالى وشبهة تشبثت بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرمون، فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه، وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإيمان أو يحول بيننا وبين الكفر، فلم يغيره، فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا ذلك. ولهذا قال لو شاء
في رد على البدع القائلين بأن الله عز وجل لم يشأ ذلك والعبد شاءه وعليه فغلبت مشيئة العبد مشيئة الرب. وفرق من القول بأن الله شاء الشرك وشاء الكفر والمعصية وخلق العباد وأفعاله، فالناس في خلق أفعال العباد على أقوال الثلاثة. قول رسول الله فيها أن الله عز وجل خلق الناس وأعمالهم وأفعالهم، قال سبحانه والله خلقكم وما تعملون، فالله خلق العبد وأعماله. وأما أهل البدع القدرية الأول فإنهم قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد، بعضهم قال لا خيرها ولا شرها، وبعضهم قال الله خلق الخير ولم يخلق الشر. إذا من الذي خلقه؟ ولذلك سمي هؤلاء بمجوس هذه الأمة، وهو لا يشد ضلالا يعني القدرية من المجوس في هذا الكلام، لأن المجوس فقط أثبتوا خالقين، خالق للنور وخالق للظلمة، وأما القدرية فأثبتوا خالقين الكفر، فكل العباد خلقوا أفعالهم منهم. وعلى ضد من ذلك الجبرية القائلين بأن العباد كالكوز، أن العبد كالكوز وأعماله كحركة المرتعش، ليس له فيها مشيئة وليس له قدرة عليها، وإنما تمر عليه مرورا كحركة تنبض العروق ونبض القلب وحركة المرتعش التي لا قدرة له فيها ولا مشيئة، هو كالكوز. هذا باطل وضلال، هذا باطل وضلال، هذا قول الجبرية. فبعد السنة والجماعة فتوسطوا، فقال الله خلق العبد وفعله سبحانه وتعالى، ولكن الإرادة إرادتان، إرادة شرعية دينية متعلقة بمحبة الله ورضاه، وإرادة كونية قدرية متعلقة بمجرد المشيئة. لذلك المشيئة هل تنقسم إلى هذه القسمين أم هي واحدة؟ واحدة. أما الإرادة الكونية القدرية فهي مرادفة للمشيئة، والله خلق الناس وأفعل. لذلك المخلوق من الله له كتاب أسماءه خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد ليرد به على من خالف ذلك. ولما أثبتت بعض الفرق الإرادة الكونية القدرية ولم تثبت الشرعية الدينية ظلموا، بعضهم أثبت الإرادة الدينية والشرعية ولم يثبت الكونية القدرية فضل، فقالوا كل أفعال العباد الكفر والإيمان، الطاعة والمعصية، الخير والشر، كله يحبه الله ويرضاه. هذا قول خير من ولاة الصوفية، قالوا حتى الزنا يحبه الله، والرواة والخمر والكفر والضلال قالوا هذا تعالى محبة الله ويرضاه، نعوذ بالله من ذلك. وكان هذا إثباتا لهم في الكفر والضلال الذي هو البدع التي وقعوا فيها والعياذ بالله. فهم أشبه بالقدرية المشركية لما ذكر الله في هذه الآية، فاحتجوا بالقدر على الكفر، وقالوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء والعياذ بالله. نعم المشاجر والمجاشر، المشاجر تقديم شيء، المجاشعي، نعم،
ولهذا قال تعالى: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كما في قوله.
قال شيخنا سلم الله على هذا المقطع من هذه الآية: المشركون يحتجون على شركهم بالقدر، وكذا يفعل بعض العصاة، والعبد له قدرة واختيار، فيذهب ويجيء، وهكذا، فلا حجة للمشركين والعصاة، احتجاجهم بالقدر. حيث كذبهم الله تعالى وإنما يحتج بالقدر على المصيبة لا على المعصية. ولو احتج أحد بالقدر على المعصية قلنا له: ادفعه بالقدر وهو التوبة. ولهذا قال: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كما في قوله: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، الآية. وكذلك الآية التي في النحل مثل قوله مثل هذه سواء. وكذلك الآية التي في النحل مثل هذه سواء. قال الله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم، أي بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء، وهي حجة ظاهرة باطلة، لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسا ودمر عليهم وأذل عليهم رسله الكرام، وأذاق المشركين من أليم الانتقام. قل هل عندكم من علم، أي بأن الله راض عنه فيما أنتم فيه، فتخرجوه لنا، أي فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه، إن تتبعون إلا الظن، أي الوهم والخيال. والمراد بالظن ها هنا الاعتقاد الفاسد. وإن أنتم بدع تتبعون الوهم والخيال والاعتقاد الفاسد، ولذلك إذا أظهروا الحق والخير يكون الإنسان على حذر. مثلا أصحاب مجلة التوحيد جوبان سعد الحاكم وأتباعه في هذه الثورة الخبيثة المجرمة القبيحة التي يخرج على رأس الأمور، كانوا يكتبون بجواز المظاهرات وأنها يعني نريد التغيير، ودخلوا في هذا المجال. والآن يقولون أحد الإخوة البارحة ليلا أنه صاروا يكتبون ويقولون نفس الذي نقوله الآن، يقولون نفس الذي نقوله الآن، قول أهل السنة والجماعة، فولا متلوثون متلاعبون، ويلبس هذا الكاتب جمال هذا يقول بأننا كنا نصدر العلماء السعودية، صدرنا لهم العلامة الرزاق حفيدي، كان نائب رئيس اللجنة الدائمة، محمد حامد الفقي، وعثمان الوكيل، وخليل العباس محمد بن العباس وغيره. نعم صدقه الحلو. نعم هؤلاء كانوا علماء، لكن هل انت ما زلت على ما هم عليه؟ أما انك تجلس حسان وعبد المقصود في القنوات وتقول بقولك يقول على غزمهم ثم لمعارف الدولة هي وشوكتها وقوتها صرت تقول بقول أهل السنة تقية لا حقيقة، لأن الذي ينصر الحق ينصره والحق مبتلى. إذا لم يكن الحق وأهله في شدة هذا هو الرجل الصادق المتمسك بنهجه، هذا هو الرجل الصادق، لأنه يبتلى ويصبح الحق في يده كالجمرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأيام: القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر، العامل فيهن مثل 50 رجل منكم. قالوا: منا يا رسول الله؟ قال: نعم بل منكم. العامل بالسنة حينئذ وهي بريء بالأهلها حينما يبتلى أهلها ابتلاء عظيما، كما قال الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال سبحانه: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالذي يعني يتلون ويتظاهر بالسنة عند حينما يكون بالسنة تكون السنة في وقت رخاء وسعة وأمن، وأما عند الفتن يتظاهر بالبدع ومخالفة السنة فهذا يخشى، هذا يخشى أن يكون متلاعب بالدين والعياذ بالله. أين كان هذا حينما كان يخرج الميدان ويسر الأموال واللحوم إلى أهل رابعة يسمونها رابعة الكرامة وهي رابعة الضلالة والخروج على ولاة الأمور؟ أين كان هؤلاء حينما يبتلى أهل السنة ابتلاء عظيما من كل صوب وحوض؟ اجتمعت كل الفرق حتى جماعة الأحباب، تسمى جماعة الأحباب جماعة التبليغ والدعوة، نزل الميدان حتى التبليغ، إذا كان يقول لا علاقة لنا بالسياسة حتى التبليغ. يقول محمد بن مقصود عليه الذي هرب إلى تركيا الآن يقول بأن أو قطر أظن تركيا قطر قطر الله أعلم نحن أحدهم، يقول بأن أفضل كلمة سمعتها كلمة أحد من التبليغ جماعة التبليغ من قال: لقد تجلى الله لعباده في الميدان مرتين، يعني ظهر الله، الله ظهر رآه الناس في الميدان مرتين. ولم والله جل وعلا قال: فلما تجلى موسى الإسلام فلما تجلى ربه للجبل جعله لك، جبل الطور في سيناء إلى الآن مشكوك، فلما تجلى ربه للجبل يتجلى بمقدار الخنصر، تجلى إظهار ووضح، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أقر قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وهذا يقول الله تجلى مرتين ومع ذلك لم يدك بين التحديد، هذا كذب. الله لا يرى في الدنيا، واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه، يعني في الدنيا، فهذا من الكذب على الله والعياذ بالله. وهذا يقول هذه أفضل كلمة، وعائشة تقول: من حدثكم أن رسول الله رأى ربه؟ وقد أعظم على الله الفرية، قد أعظم الله عبد المقصود على الله الفرية حينما قال: إن الله تجلى في الميدان مرتين ولا مرة واحدة، لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. كيف يقال هذا؟ هذا باطل. Thank you.
وإن أنتم إلا تخرصون، أي تكذبون على الله فيما ادعيتموه. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.
ولذلك هذا من الخيال الذي عاش عليه المغفلون، وأن جماعة الإخوان المسلمين ستقوم بالمشروع الإسلامي. شوف أستاذ محمد طلع مطرود الأرض، مشروع الإسلام مشروع، والعقيدة وأحكام إذا أقام الناس على أنفسهم أقام الله في ولاتهم وفي ولاة أمرهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا أنفسهم. مشروع هذا لو تزرع زراعة أو تصنع مصنع ولا تتاجر في تجارة، هذا مشاريع مشروع تكسب من الرزق. لا نعلم المشروع الإسلامي مشروع، لا شيء اسمه مشروع الإسلامي. الله جل وعلا جعل أسباب للنصر، إذا أخذ بها الناس انتصر، وأسباب الهزيمة إذا أخذوا بها هزموا. كيف يكون أهل البدع والأهواء هم أهل النصرة بالإسلام والسنة والتوحيد؟ لا يمكن هذا أبدا. ونحن نعلم أن حتى من قامت الدولة للإخوان مدة سنة، سنة عام 2011 الميلادي، كنا نعلم يقينا أن نستصر. هذا لا بنية فيه ولا شك فيه. أولما أصابتكم مصيبة فلا أصبتم مثليها قلتم أن هذا كله نعم. كيف رجل ذهب إلى إيران، زار دولة الكفر، سبابة الصحابة، ولاعن عائشة وأبا بكر وعمر وعثمان، كيف رجل يأتي به ما يسمى الحسينيات لأول مرة في مصر منذ عهد طويل أن يقيم دولة الإسلام؟ كيف رجل يعانى لعن الصديقة وأبا بكر وعمر وعائشة وحفصة وكفرهم؟ كيف رجل يعانيهم ويقال أن هذا سيقيم شريعة الله؟ لا والله لا يمكن هذا، لهذا أبدا أن يقيم شريعة الله. ولذلك لما سئل هل استحبت السرقة من الشريعة؟ قال لا، لا ليس من الشريعة، هذه أحكام فقهية يعني مختلفة. الله يقول في صريح الكتاب ومحكم تنزيله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ويقول تعالى: الله السارق يسرق البيضة فتقطع فيها يده. ويوجد في كتاب التبرير الصف الثالث الثانوي: من بدل دينه فاحتلموه. هذا ليس خطا مطبعي كما زعم، وانما هو مقصود انه كتبوا تحت حريه الاديان وما حريه الاديان. من بدل دينه فاحتلموه، فهذا الذي يحدث حديث الرسول بالبخاري الصحيح: من بدل دينه فاقتلوه الى فاحتلموه. فهذا سيقيم الاسلام؟ والله ان الذي يشك في هذا لمغفل يحتاج النعل على راسه. الذي يشك في ان هذا سيكون شريعه الله هذا اغبر من الحمار. وغيره نعوذ بالله من ذلك. الذي يحرم الرسول من قتله فاقتلوه الى فاحتلموه لا يمكن ابدا ان يكون شريعه الله. ولكن سبحان الله الناس اذا جاءت الفتن تذهب معها العقول وتذهب معها عقول الناس. وهذا كلام قرناه على المنبر: وما زلت ترى بعض الناس يتعاطف مع هؤلاء. لا يجوز التعاطف مع هؤلاء ابدا، فضلا عما حدث بسبب التخالف مع دول الكفار كامريكا وغيرها وغيرها من الامور السياسيه التي نحن لا علاقه بها. ما يهمنا مسائل منهج السنه والجماعه وعقيده السنه والجماعه التي كان هؤلاء ان يذهبوا بها ويجعلوا مصر دولة شيعية رافضية خبيثة. نسأل الله التوفيق، نسأل الله أن يحفظ ولاة أمورنا وأن يجعلها إسلامية لا رافضية ولا شيعية. ولا حروب ولا قتال. أهل ليبيا الآن بعض يتمنى التخسير ويرتاح من الدماء ويرتاح من القتل وانتهاك الأعراض والعياذ بالله. الله يسلمكم. الحجر في الطبريز كان أوضح من الشهد.
ويعلم النبي فضحة عن ابن عباس ولو شاء الله ما أشركنا. وقال كذب كذلك كذب الذين من قبلهم. ثم قال ولو شاء الله ما أشركوا فإن قالوا عبادتنا الآلهة تقربنا إلى الله زلفى. فأخبرهم الله أنها لا تقربهم. وقوله ولو شاء الله ما أشركوا يقول تعالى لو شئت لجمعتهم على الهدى على الهدى أجمعين. وقوله تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل لهم يا محمد فلله الحجة البالغة أي له الحكمة التامة والحجة البالغة هداية من هدى وإضلال من أضل فلو شاء لهداكم أجمعين. وكل ذلك بقدره ومشيئته واختياره ومع ذلك يرضى عن المؤمنين. وكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين ويبغض الكافرين كما قال تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض. وقوله
هذا اتصل الشيخ الاسلام عليه السلام بين الجبريه والقدريه فقال كل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره وهو مع ذلك يرضى المؤمنين ويبغض الكافرين. هذا عقيده السنه والجماعه في كلمات مختصره مع ان الله شاء المشيئه المحقه فينزل من المشيئه المحقه. فالله شاء خلق ابليس وخلقه جل وعلا وشاء خلق الكفار وخلقهم جل وعلا ولكنه لا يحبهم ولا يرضى عنهم فلا ينزل من المشيئه المحقه. واما الاراده الشرعيه فهي متعلقه بالمحقه. نعم.
وقوله ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال الضحاك لا حجة لأحد عصى الله ولكن لله حجة بالغة على عباده. وقوله تعالى قل هلم شهداءكم أي أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا أي هذا الذي حرمتموه وكذبتم وافتريتم على الله فيه. فإن شهدوا فلا تشهد معهم أي لأنهم إنما يشهدون والحال هذه كذبا وزورا. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون أي يشركون به ويجعلون له عديلا. قال الله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
قال شيخ رحمه الله هذه آية الوصايا العشر آية الوصايا العشر. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم الذي عليها خاتم فليقرأ قل تعالوا الآية. فبدأها بترك الشرك لكن هنا أين نصير التوحيد؟ ويلزم منه التوحيد يلزم من ترك الشرك لكي لا تشرك لابد أن تكون ضده وهو الشراكة ضدها التوحيد. حاجه مش شرعيه. نعم، وقال زوجين مؤمنين. ولذلك الايات التي جاءت بنفي الشرك فانها يلزم منها باللازم التوحيد. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال داود الاودي عن الشعبي عن علقمه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اراد ان يقرا صحيفه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرا. التي عليها خاتمه فليقرا هؤلاء الايات. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا الى قوله لعلكم تتقون. وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا بكر بن محمد الصيرفي بمرو.
هكذا الصيرفي بمرو في نسخة بكر بن محمد الصيرفي عن عروة. انظروا مصدر الحاكم.
حدثنا عبد الصمد بن الفضل حدثنا مالك بن اسماعيل النهدي حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الله بن خليفه قال: سمعت ابن عباس يقول: في الانعام ايات محكمات هن ام الكتاب. ثم قرا: قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الايات. ثم قال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه. قلت: ورواه زهير وقيس بن الربيع كلاهما عن ابي اسحاق عن عبد الله بن قيس عن ابن عباس بهم الله اعلم. وروى الحاكم ايضا في مستدركه من حديث يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن ابي ادريس عن عباده بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايكم يبايعني على ثلاث؟ ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا ما حرم ربكم عليكم حتى فر من الآيات. فمن وفى فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ثم قال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه، وانما اتفق على حديث الزهري عن ابي ادريس.
حديث سفيان بن حسين هو ضعيف، سفيان بن حسين ضعيف الزهري. تكلم عن الشيخ ناصر بن شاكر.
ثم قال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه، وانما اتفق على حديث الزهري عن ابي ادريس عن عباده: بايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا الحديث. وقد روى سفيان بن حسين في الحديثين، فلا ينبغي ان ينسب الى الوهم في احد الحديثين اذا جمع بينهما، والله اعلم. واما تفسيره فيقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله.
والله اعلم. وانظروا في تفسير الحاكم يا اخره، كلام الحاكم سفيان الحافظ، كلام الحاكم ابو عبد الله بن عبد الله صاحب المستدرك. انظروا يا اخره المستدرك.
وأما تفسيره فيقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم، وكل ذلك فعلوه بآرائهم وتسليم الشياطين لهم قل لهم تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه وأمر من عنده ألا تشركوا به شيئا وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق وتقدير وأوصاكم ألا تشركوا به شيئا ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون وكما قال الشاعر حج وأوصى بسليم الأعبدا أن لا ترى ولا تكلم أحدا ولا يزل شرابها مبردا وتقول العرب أمرتك ألا تقوم وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال
فهنا لعلكم تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون أنه إذا عقلوا عن الله أمره وعلى الرسول اسم أمره فإنهم يتذكرون يكون هذا الذكر لهم وإذا تذكروا فطريق التقوى العقل والفهم عن الله ورسوله ولذلك لا تظن أن هذه الجماعات تدعو للجهل كجماعة التبليغ والخروج والخروج في سبيل الله وهكذا لا تكون التقوى إلا بالفهم والعقل لعلكم تعقلون ثم لعلكم تذكرون ثم لعلكم تتقون فالطريق للتقوى العقل عن الله والتذكر بذلك ثم تقوى الله جل وعلا لا بد من العلم والبصيرة لذلك أتقى الناس بعد الأنبياء هم العلماء وأتقى الناس جميعا هو رسول الله أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له الحديث كما في الصحيحين حديث عائشة وأنس امرأة أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له فأتقى الناس هم ورثة الأنبياء بعد الأنبياء ورثتهم وهم العلماء
وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا من أمتك دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر وفي بعض الروايات أن القائل ذلك إنما هو أبو ذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه عليه السلام قال في الثالثة وإن رحم أنف أبي ذر فكان أبو ذر يقول بعد تمام الحديث وإن رحم أنف أبي ذر
قال شيخنا هذه الأحاديث فيها فضل التوحيد والمعنى أن الجنة مضمونة لأهل التوحيد وإن عذبوا وذلك برحمة الله أو الشفاعة فيها الذي يموت على التوحيد نجزم انه سيدخل حتى وان تعرض للعقاب قبل ذلك لكن معانه للجنه نجزم ذلك ونرجو بذلك وعليه في الحديث الشفاعه ان الذي دخل الجنه حتما كان من اهل التوحيد والتوحيد ليس مجرد الكلمه الفارغ عن عمل لا بد من عمل يصدق ما في القلب التصديق واليقين وعلى هذا حمل الأدب الدائمة برئاسة شيخ الإمام العلامة سماحة الشيخ عبد العزيز بن زايد بن الله حمل ابن أبي حديث الشفاعة لم يعملوا خيرا قط يدخلهم الله الجنة وغير العمل يعملوا ولا خير يقدموه وفي حديث ابن سعيد الخدري طبعا أن هذا على وجه التمام والكمال كما قال ابن خزيمة في كتاب التوحيد ولن دائما قالوا غير التوحيد لم يعملوا خيرا قط لانه لن يدخل الجنه الا نفس مؤمنه والايمان قول واحد ليس قولا واحد كما يقول الكراني وليس هو عمل القلب فقط، لا، إنه هو عمل الجوارح وعمل القلب. قال الله عز وجل: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. تجد هذا يا شيخ ابن تيمية في الصرف المسلول على أنهم تولوا عن ماذا؟ عن العمل. والله جل وعلا قال: الذي كذب وتولى. فالتكذيب يكون به القلب، والتولي يكون عن العمل. فبهذا أصلاه الله عز وجل وكان شقيا أصلا لا يصلاها إلا الأشقى، والصلي بأن تحيط به من كل جانب، ليس مجرد دفعة، لا، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب بقلبه وتولى بجارحته وعمله. كما ذكر الحافظ ابن كثير ويذكر ابن طيب هذا الموصل. نعم.
وفي بعض المسانيد والسنن عن ابي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني فاني اغفر لك ذلك، فاني اغفر لك على ما كان منك ولا ابالي، ولو اتيتني بقراب الارض خطيئه اتيتك بقرابها مغفره ما لم تشرك بي شيئا، وان اخطات حتى تبلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ولهذا شهد في القرآن، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وروى ابن وردويه من حديث عبادة وأبي الدرداء: لا تشركوا بالله شيئا، وإن قطعتم أو صلبتم أو حرقتم.
الشرك ليس مقتصر على القلب، قد يكون بالعمل ايضا. لا يقع منه الشرك في حال الغرب، لا، حال الاكراه يجوز ان ينفذ القلب في الفقر. هذا هو الاشكال، كيف هذا اليس يجوز له في حال الاكراه؟ ولا شك ان اذا قطع او صلب او حرق الإكراه ليس إكراه. طيب، هنا النهي عن النطق بكلمة الشرك أو الكفر في هذا الحال، كيف نفهم من هذا وإلى الآية النحو: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح الكفر صدره. وقصة عمار بن ياسر قال عليه السلام: إن عادوا فعد، إن عادوا إلى تعذيب فعد إلى سد. لو طلب المدافع قال شيخنا: ان صح فهو محمول على الوجوب الاستحباب، على الاستحباب، على الاخذ بالعزيمه انه مستحب ليس واجبا، وانما الجائز له ان ياخذ بالرخصه. البعض العلمي يرى أن الأفضل الرخصة أولى، لقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. والأثر فيه كان سعيد بن ابي مريم فلا باس. قال شيخنا: قال ان قال حكيم بن مريم: ان كان ابو بكر بن مريم فهو ضعيف، وان كان سعيد بن ابي مريم فلا باس. وأيضا الأثر فيه كان في سنة فاسد بن الحارث يزيد ابن حو ذر مما يثقه غير ابن حفاد، وأيضا وأيضا سلمة بن شريح عن عبادة بن الصامت منقطع بن الصامت، فهذه إن كان ابن أبي مريم إن كان أبو بكر فهو ضعيف، ويزيد بن قوذر إن اتفق غير الإحباب وعمل الإحباب متساهل في التوحيد، وسلمة بن شريح عن عبادة بن الصامت لم يسلم منقطع.
وقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عمرو
قال ذلك في الميزان ان عباده بن الصمت لا يعرف لان سلم شيء.
وقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عمرو الحمصي حدثنا ابن ابي مريم حدثنا نافع بن يزيد حدثني سيارة عبد الرحمن عن يزيد بن قوذر عن سلامة بن شريح عن عبادة بن الصامت قال أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خصال: ألا تشركوا بالله شيئا، وقتلتم وقطعتم وصلبتم، وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا.
يقول أحسن الله إليكم شيخنا: هناك رجل معروف بأنه تاجر مخدرات وبيع الحشيش، ثم هو أحيانا يوزع على الناس بعض الدقيق شكارا حرير غزال مع علم أنه رقي بدون مقابل. الله أعلم أنها إذا كان ماله حرام ماله للمخدرات وبيع الحشيش مخدر، الله طيب لا يقبل الا طيبا، الله طيب لا يقبل الا طيبا، وحتى ولا يتصدق اذا كان من مال حرام الله عز وجل طيب لا يقبل الا طيبا، كما في الحديث ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. فالانسان لا يكون عنده دنيا وياخذ من مثل هذا الرجل يقاطع على هذا، كيف سيكون عليه اذا هذا الشيطان الدقيق بيده؟ كيف سينكر على هذا؟ وماله حرام، فهذا لا يجوز أكل طعامه أبدا، ولا يضيق الإنسان عنده، ولا يشرب عنده حتى يكون من الباب، لأن طعامه حرام، وشربه حرام، وهديته لا تقبل، إذا كان كل ماله حرام لا تقبل هديته، ولا يطعم عنده، ولا يشرب الإنسان من ماله. إذا كان يشتري هذه الأشياء بالمال المحرم والعياذ بالله. لا، كان المال المحرم لا، أما الكافر رفض النجع في المنكر بالجواز، قد يكون كافر ولكن يتعامل في البيع والشراء بالمباح، أما إذا كان المال مختلط فالإمام أحمد رحمه الله يقول: الورع تركه وعن مخرج من حال الحرام، الورع تركه والجواز واجب. نعم، هذا تقول تقبل الشفعة؟ نعم، يبلغ عنه، يجب ان يبلغ عنه وحذر المسجد، وهذا ليس من قيمة الفاسق. موضع بفسقه يجوز ريبته كما لدى الشركات من الله بالتالي رفع الريبه عما يجوز وما لا يجوز المبتدع والفاسق المنكر بالبدعه بفسقه يعني مجاهد بالمعاصي هذا لا يجوز هذا يجوز ريبته وليس من المعاصي لكن مع التبرع سنتبرع من الكلام الشيخ بكر ابو زيد لا شك انه اخطاء شنيع في حق شيخ قطب على غير خصوص والشيخ ربيع اثنى عليه ذلك لكنه لم يبدعه خطاه وبعض ما تكلم في كتب الشيخ ربيع الشيخ ربيع الجامعي ولا شك ان كلامه في سيد قطب منقوط وليس صحيح وكلامه خطا في سيد قطب خطا بالغا لكنه كان عضوا في الجنتين وعالم العلماء وقد افضى الى ربه جل وعلا والله احكم الحاكمين سبحانه وتعالى قد افضى الى ربه وخالقه ومولاه جل وعلا وفقه الله ويحفظه 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 وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.